بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول: فصل. الشرك والكبر. قال رحمه الله: فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر الديني، كان من أكبر الكبائر عند الله. فأنا قد بين رحمه الله حقيقة الشرك، وأيضا بين السر الذي يجعل العبد يشرك بالله جل وعلا، وهو سوء الظن بالله جل وعلا: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلهذا فالشرك من أعظم الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، كما جاء في حديث أبي بكرة أنه أكبر الكبائر، وجاء أيضا في حديث ابن مسعود، وكلاهما في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود أيضا أن الصحابة شقت عليهم هذه الآية، وقال أبو بكر: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك، وأعدل العدل هو التوحيد، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله: وكذلك الكبر وتوابعه، أي أنه من أكبر الكبائر. كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون العبادة والطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. أن الشرك معنى أنها تصرف العبادة لغير الله، والكبر أن العبد لا يخضع لله وإنما يخضع لغيره، أو يريد أن الناس يخضعون له ولا يخضعون لله. ولهذا أول ما عصي الله عز وجل به بهذا الذنب وهو الكبر، أن جبريل تكبر ولم يسجد لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالكبر هو الذي منعه من السجود. ولهذا الله عز وجل دائما يقول أو في آيات كثيرة: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ما في سورة الزمر: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالكبر يطلق على الشرك وكذلك على الكفر، لأن غالب أهل الكبر هم أهل الشرك والكفر. ولهذا ربنا جل وعلا وصف هذا الوصف أيضا اليهود، مع أنه وصف النصارى بالشرك ووصف اليهود بالكبر، وصف اليهود بالكبر. وهذا هو معلوم أن اليهود أكفر من النصارى، اليهود أكفر من النصارى وأشد عدوانا من النصارى، كما ذكر الله عز وجل، ووسمهم الله عز وجل بالكبر. وأما النصارى فوسمهم الله عز وجل بالشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال: ولا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأي لو كان شيئا يسيرا، وهذا عظيم، يدل على أن الكبر داء عظيم يوصل إلى النار والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شد شيء منافاة ومناقضة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. أحيانا القول على الله بلا علم يكون أشد من الشرك بالله، لأنه يكون شركا في الربوبية في أفعال الله عز وجل، مثل ما حصل من اليهود والنصارى، فأشركوا بالله عز وجل وسموا الله عز وجل الأب الروحي، على أن له ابنا. وربنا جل وعلا قال: فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلهذا فالقول على الله عز وجل بغير علم قد يكون أعظم، ولهذا ربنا جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر آخر شيء في الذنوب وهو أمر تصاعدي، أنا بدأ بالأسهل ثم ما كان أعظم منه. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل فيه كذب على الله، فيه كذب على رسول الله، منها تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومنها كذلك أيضا التقول على الله بما لم يقله، وكذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول على الله بغير علم هو باب المصائب كلها، وباب الجرائم كلها، وباب الشرك والكبر. فلهذا كان أمره عظيم. قال رحمه الله: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر بالملك للملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور وتقرب إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به الملك ملكا. وهذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، يريد يبين أن من أشرك أو المشرك المقر بصفات الرب جل وعلا خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، الذي يجحد صفات الله عز وجل وصفات ملكه سبحانه وتعالى، فهو قد أشرك في ربوبية الله وكفر بالله وألحد. فهذا أعظم إثما ممن جعل مع الله عز وجل إلها آخر. قال: فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد، وبين العابد تقرب إليه بعبادة تلقي الواسطة عظاما له إجلالا. فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، ولأنه إلحاد وكفر بالله وسلب لله صفات الله عز وجل، فلهذا فداؤه عظيم. قالوا لهذا حكى الله عز وجل عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الآن أنكر أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سمواته وكذب موسى في ذلك، وهذا دليل عظيم في إثبات أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سمواته، وهو دليل من أدلة أهل السنة بخلاف ما فسرها بعض المبتدعة. قالوا هذه عقيدة فرعون، قالوا هذا عقيدة فرعون. طيب فرعون من الذي قال له أن الله في السماوات؟ لا شك أنه موسى، وفرعون كذب أصلا لم يعتقد وإنما كذب، ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا. الظن هنا المراد به اليقين، أي وأنا أجزم بأنه كاذب، هكذا يقول فرعون. فكذب موسى لما قال أن الله أن إلهه في السماء. قال واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية. الشيخ أبو الحسن الأشعري هو إمام الأشعرية، لكن له أطوار، كان على مذهب المعتزلة ثم تاب من مذهب المعتزلة ورد عليهم أعظم الرد، ثم تدرج بعد ذلك مذهب أهل السنة، فكان على مذهب الكلابية، مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان يقول أيضا بنفي الصفات الاختيارية الفعلية. ومن ثم في آخر وقته أثبت هذه الصفات الفعلية، أثبت الاستواء وأثبت كذلك بعض الصفات الفعلية في كتابه الرسالة إلى أهل الثغر، وكذلك في كتابه الإبانة، الإبانة عن أصول الديانة. فهذا الكتاب أثبت فيه الصفات أكثرها. قال وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، أنا ذكره في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان، أنا ما وقع الشخص في الشرك إلا لأنه تجرع على الله وتكلم عليه بلا علم. قال وأيضا أصل الشرك هو الكلام على الله عز وجل بغير علم. وأيضا وضع أشياء في دين الله عز وجل لم يثبت في مثلا فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرع، بل قد يكون خلاف ذلك. الآن عندنا تعظيم القبور أو تعظيم المقبورين، فهذا الأمر لم يكن في الإسلام أبدا، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد من الصحابة يأتي إلى قبره أو يسأله أو كذا، فما حصلت إلا بعد ظهور الروافض في مصر وبثوا في الناس هذه الأمور. وبعضهم أيضا بجهل كأهل التصوف ظنوا أن هذا تقرب إلى الله، فجاء فأوحى إليهم الشيطان أنكم أهل ذنوب وأهل معاصي وأهل كذا، وهؤلاء أهل القبور هم أهل صلاح وأهل قرب عند الله ومنزلة وجاه، فلماذا لا تسألوهم أو لا تتوسلوا بهم أو تتوسلوا بهم إلى الله؟ فتوسلوا وأجازوا التوسل ثم عظموهم فصاروا يستغيثون بهم من دون الله. وأراد هؤلاء أن يخرجوا من هذا الشيء، فقال بعضهم مثل ما قال محمد علوي المالكي قالوا هؤلاء الذين يدعون غير الله هم ما يريدون دعاء غير الله، وإنما يريدون التوسل بالأولياء. فهم إذا قال مثلا يا فلان، ليس معنى يا فلان مثلا اشفني، يقول أنه ليس معنى أن فلان يشفيه أو يعتقد أن الله أن هذا الشخص يشفيه، بل قال المراد يا فلان اشفني، أي يا فلان ادعو الله لي أن يشفيني. هذا كلام باطل. فهؤلاء ما دعوا هذا المخلوق وهذا المقبور وهذا الولي في زعمهم إلا لأجل أنهم يعتقدون فيه النفع والضر، وأنه يتصرف مع الله جل وعلا، وأنه أيضا يفعل ويفعل. وهذا مسطر في كتبهم وتصريحاتهم، وخاصة الروافض وكذلك كثير من القبورية. فلهذا فقولهم هذا معنى القول على الله عز وجل بلا علم هو الذي يؤدي إلى الشرك، يؤدي العبد إلى الشرك بجهل من يتكلم على الله عز وجل بلا علم، فهو الذي يفتح باب الشرك ويفتح باب البدعة ويفتح باب المخالفات والكبائر وغيرها. فلهذا فأعظم شيء يهلك الناس ويفسد قلوبهم هو القول على الله عز وجل بلا علم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشر، لما قال له حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فيها قذفوه. دعاء على أبواب جهنم يفتون الناس بغير علم، وكذلك يضلونهم، كل ذلك جهلا، فيدعونهم إلى النار. فلهذا فالقول على الله عز وجل بلا علم هو مفتاح كل بلية. قال ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر، وإن قصرت عن الكفر وكان تحبه إلى إبليس من كبار الذنوب، كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا ذكره أكثر من واحد، منهم الإمام الألكائي في شرح عقيدة أهل السنة عن من طريق الهيثم بن يمان أو يمان بن الهيثم عن سفيان الثوري. قال وقال إبليس لعنه الله أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا لا يصح، أثر ذكره أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. قال ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على الناس. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والابتداع هذا قد يؤديه إلى الشرك بالله جل وعلا. قال والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، لأنه يدعوهم إلى النار. والمذنب ليس كذلك، المذنب هو يضر نفسه، لكن هذا المبتدع الداعية يدعو الناس إلى النار. قال والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، أنا يعترف بالله عز وجل، يعترف بأسماء الله وصفاته وكماله ويعظم الله، لكنه قدم شهوة نفسه على أمر الله، أي هذا المذنب. أما المبتدع فهو يعمل وهو يظن أنه يعمل صالحا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذكر الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله لما ذكروا له أهل البدع ذكر هذه الآية: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. قال: والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والعاصي ليس كذلك. أن المبتدع مشاق لله ومحاد لله عز وجل لأنه يعارض شرع الله. قال: والمبتدع يقطع على الناس طرق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. فهذه شيء مقارنة بين أن الابتداع أخطر، وغالبا الابتداع يأتي من القول على الله بغير علم، فلهذا دل على أن القول على الله بغير علم أمره عظيم في هلاك العبد بل هلاك المجتمعات. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.